السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستهل مجلسنا هذه الفراعة من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ثم بعد ذلك قراءة من أدب الطلب، ثم بعد ذلك قراءة من كتاب أصول الفقه العميقي، ثم بعد ذلك قراءة من اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وقبل ذلك بعد تفسير كثير الآداب الشرعية لابن المفلح رحمة الله عليه. فلنستهل قراءة هذا اليوم، غير أني أنبه وأكرر ولا أزال أن من أجمع ما سمعته في ذكر تبدأ به في يومك يكون ثوابي حفظي، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له العتق 14 رقاب، وكتبت له 100 حسنة وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا رجل قال مثله أو زاد. وحينئذ من تعود دبر كل صلاة أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول ذلك، ثم يقول هذا الذكر بنية أن يكون سببا لفراغه من التسبيح 33 والتحميد 33 وتكبير 33، وبنية أيضا أن يكون له حرز من الشيطان، فأرجو أن يجزئه، وذلك أنه يريد أن يجمع إلى هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبح دبر كل صلاة 33، من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذا أردت أن تغفر خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، فواظب بعد كل صلاة تصليها الظهر العصر المغرب سبحان الله تقولها 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. فإذا فعلت دبر كل صلاة هذا غفرت لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر ما أكثره؟ شيء لا يحصى. ومع ذلك إذا واظبت على هذا دبر كل صلاة غفر لك رب الأرض والسماوات خطاياك وإن كانت في كثرتها مثل زبد البحر. فاستحضر في صلاة الفجر بالذات بعدها أنك تقول لوحده لا شريك له 100 مرة بنية أن يضاف إليك أيضا هذا الثواب وهو عدل عتق 10 رقاب 100 حسنة تمحى 100 سيئة لا يأتي أحد مثل ما جئت به أن تكون يوم القيامة إلا رجل قال مثل أوزاد تكون حرزا لك من الشيطان حتى تمسي. فإذا أردت أن تستقل بها فيجوز أن تقول لا وحده لا شريك له الملك والحمد 100 مرة في الظهر في العصر، لأن الحديث في يوم، فلك أن تقول بعد العصر إذا أردت أن تستقل بال100 مرة، لكن الأفضل لك أن تأتي بها متى؟ في أول النهار لتتحرز من الشيطان في أول النهار، لأنه قال إذا قلتها، لأن النبي قال إذا قلتها كانت لك حرز من الشيطان، فإذا قلتها أول النهار تحرزت من الشيطان من أول النهار. فمتى ما بدأتها بدأ الحرز من الشيطان. وتعرفون كما استأتي بقراءة اليوم أن الشيطان لا يصلح معه إلا الذكر للحفظ، لا تنفع معه إيش؟ لا ينفع معه المصانعة والرشوة، الشيطان ما ينفع معه الاستعاذة منه والذكر هذا الذي يحفظك منه. فإنك إذا قلتها واليوم فلعلك تعصم في ذلك اليوم من طلاق زوجك، من مرض بسبب الشيطان إلى آخره، لأنه قال حرزا من الشيطان حتى إيش. وهل يمكن الشيطان أن يصيب الإنسان بإمراض أو نصب أو عذاب؟ نعم. أيوب ماذا قال عن الشيطان؟ بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فإذا كان لك حرز من الشيطان فهنيئا لك في سائر الأيام التي ذكرت فيها الرحمن بما مقتضاه أن يكون لك ذلك الذكر حرز من الشيطان. إذا اذكره أول النهار وعلمه أولادك وزوجك، علمه أولادك حتى لا يتسلطون عليك بالعقوق، وعلمه الزوجة حتى لا تتمرد على أوامرك وتصلح، فيصلح بعد ذلك الذكر حالها معك من أول النهار. فعلم هذا الذكر أهلك وولدك وأمك وأباك، وخير ما تبر به الوالدين أن تعلمهم العلم النافع الذكر والعبادة وتصحح لهم صلاتهم، هذا خير ما تبر به أبويك. بعض الناس يقول خير البر أن تشتري لوالدك ساعة فاخرة، أن تذهب تنزهه، هذا طيب بر، لكن أفضل منه أن تهدي علم نافع بأدب وقار، ولا تشعر أنك تعلمه لكن بأدب وقار. سمعت المشايخ يا والدي يقولون، سمعت لا تبين أنك أنت جهة المعلمة لأبيك تأدبا معه، كما فعل ابن عمر لما أباه أفتى فتوى خالفت أو رآها أنه خالف الوالد فيها الحديث، لأنه ما سمع والد الحديث، فأرسل الرجل إلى عائشة أو غيرها فسألها، فجاء وصاح بالفتوى في المجلس أو رفع صوت المجلس الرسول حتى لا يشعر الابن، حتى لا يشعر الوالد بأن ولده علمه. فكان أدب من ذلك الشاب الفتى الحصيف، نعم، أن جعل واسطة تذكر الحديث حتى يتعلم أباه من غير إشعار منه أنه يؤدب ويعلمه، وهذا غاية الأدب مع الوالدين. ومن تأدب مع والديه برهما انفتحت له أرزاق الدنيا والآخرة، من بر والديه وأصلح حاله معهما وتعاهدهما وأعطاهما العطاء ولو كان مستغنيين، فإن الوالدين يفرحان لو كان غنيين وأعطيتهم عطاء يفرحان أنه منك، لأنهم ربوك وأتعبوا نفسهم عليك، فينبغي أن تعطيهم العطاء وإن كان. وأذكر شخص طبيب أخبرني في قصة، قال لي كنت دائما أعطي والدي أو والدتي فلوس كل شهر 2000 أو 1000، يوم من الأيام شحت نفسي، جاءت تطلبني أمي أسد لها فاتورة الكهرباء، فقلت يا أمي في لي أخوان كل شيء أنا إلى آخره، شحت نفسي ذاك اليوم. والله إذا راد العبد غير عاجل له العقوبة ولو في الشيء الصغير، فكيف بهذا؟ فقال فما شعرت يوم أو ثلاث إلا احترق مطبخي فتضاعف المبلغ، كان مبلغ يمكن 700 أو 500 فاتورة كهرباء، تكلف 12 أو 17 ألف لإصلاح حريق في بيته. هذا لأن الله أراد به خير، فإن الله أراد عبد خير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. واتصل بي شخص يشكو والده، يقول أرسل لي والدي أرسل لي وأنا قلت والله أنك لو أرسلت له القليل أعطاك الله الكثير، والله العظيم. تذكر لي امرأة تقول لي اشتدت علي الديون والمصاريف وزوجها عاطل على العمل وهي تعمل، فما عرفت ماذا تصنع، فرأت أن أمها بحاجة إلى 1000 ريال، أن أمها بحاجة إلى 1000 ريال، فقالت من شدة أعطيتها 1000، من شدة. قالت فما شعرت إلا وانفرجت كل مصائب المالية ومشاكلي. سبحان الله العظيم، انظر 1000 جرت 1000، و700 شح بها ذلك الفتى، نعم جرت خسائر 1000. فسبحان الله الذي علمنا لا إله إلا هو، أنه ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة بالمال بل تزدها، سيما إذا كانت بر وصلة. فإنفاقك على والدين وأختك المسكين التي تطلقت أو بر وصلة، وليس فقط صدقة، صدقة وصلة، صلة رحم تكتب لك. والله نبه على الرحم وقرنها بتقوى، فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام لا تقطعوها، فقرن تقواه بصلة الرحم، فدل على عظم شأنها عنده لا إله إلا هو. وكان أبو هريرة أو غيره من السلف يقول إذا كان في المجلس في الدرس معنا أي إنسان قاطع رحم يقوم من عندنا، لأن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، نسأل الله العافية. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير القرآن، في تفسير الاستعاذة وأحكامها. قال عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به، وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبي داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد، والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره، فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل سنة 20.
وهذا صحيح العلامة الألباني، وأصله في البخاري. أكثر الناس الآن لا يعملون بهذا الحديث عند غضبهم، يعني أكثر قضايا الطلاق مغاضب بين الزوجين ملاسنة، تستفز وتجيش غضبه لأن ينفذ بالطلاق، فيندر أو يقل أن تسمع من يعمل بهذا الحديث أنه إذا حضر الغضب والمخاصمة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، فإن هذا سيقيك شر غضبك ويطفئه، لأن الغضب جمرة من الشيطان، لا يطفئه الاستعاذة، لا يطفئ جمرة الشيطان الاستعاذة من شره، فإنه يستغل الغضب ويجري اللسان بكلام يندم عنه العبد، يندم عليه العبد، فإذا استعاذ يذهب عنه ما يجد، فإذا اللي حرك الغضب منه الشيطان، فإذا استعاذ ذهب عنه، ويدل على أن الغضب يحرك الشيطان وأنه إذا استعاذ أطفئت جمرته هذا الحديث، واصله في البخاري الحديث عدي بن ثابت قال سليمان بن سرد استب رجلان عند النبي ونحن جلوس، فأحدهم يصيب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، انظر الغضب ايش يفعل في الإنسان، تندفخ كذا أوداجه ويحمر وجهه، إذا معناه يغلي دم القلب كأنه يغلي، فترتفع الدماء إلى أعلى ليتمدد الدم، أعوذ بالله، تنتفخ الأوداج ويتغير وجه الإنسان في وقت الغضب. حتى في رواية حتى أن أنفه كان يتمزع من الغضب، هذه التغيرات كلها بسبب الغضب. قال النبي أعلم كلمة لو قالها، من علم النبي أن يقول هذا؟ الله، الحديث أصله نزل من الله، قال حسن عطية كان ينزل جبريل بالسنة كما ينزل القرآن، فإذا عرفت هذا الحديث فعلى ما تعرض عن العمل به؟ قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله؟ قال أن إني لست مجنون، المجنون لا صابته الجن الشياطين، فلماذا استعيب؟ لست مجنون. فهذا يدل أن الغضبان يسكر عليه عقله حتى لا يدري من حوله. الرسول يقول إيش يقول؟ أنا لست مجنون. وهذه لا شك جرأة، وسببها الغضب، فلو كان غير غضبان لم تفل أمر الرسول، فيدل أن الغضب ينسي العبد العمل بالسنة، فعليه أن لا يغضب لكي يتمكن من العمل بالسنة. وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن الجوزي للعقل سكرتان، سكرة غضب وسكرة طرب، سكرة الطرب بشرب الخمر، فإنه يسكر عليه عقله فلا يدري هذا الذي يأتيها أمه أو زوجه، فيأتي أمه على أنها زوجه السكران. كذلك الغضبان قد يسب الدين ويسب رب العالمين عياذا بالله، فحينئذ يجب أن ينتهي من الغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكان الرجل يعني يريد شيء أكثر، قال يا رسول الله أوصني زدني، فقال لا تغضب، وكرر مرارا لا تغضب، يعني لا تغضب لا تغضب. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم، فنظر العلماء في هذا فوجد أن هذا الحديث فيه جماع الخير، الإنسان إذا ملك نفسه عن الغضب كان قادر على ضبط نفسه على شهوة الزنا، شهوة شرب الخمر، شهوة تعاطي الربا والمعاملات المحرمة، إذا ضبط نفسه ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد الذي إذا قابل الرجل صرعه، لكن الشديد يقول النبي الشديد من يملك نفسه عند الغضب، وحينئذ يطفئ نار الغضب وجمرته أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن سببه الشيطان. فهذا الحديث خرج البخاري في صحيحه: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قل نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا المشروع إذا رأيت شخصين يتخاصما ألا تقول لهم إلعن إبليس، هذا خطأ. النبي قال لا تسبوا الشيطان، نهى النبي عن سب الشيطان، ليس حبا فيه، ولكن لأن هذا ابتداع أو لأن هذا لا ينفع. قال وتعوذ بالله من شره، لا فائدة في التقرب إلى الله بسبه، نهاك النبي عن هذا التعبد، أن تتعبد الله بسبه لأنه ملعون. الله قال في القرآن لعنه الله، فلا فائدة أن تقول الله يلعن إبليس. يريد إبليس بإجراء هذا على لسانك لتنشغل عن الاستعاذة من شره، فتذكر هذا ولا يتلعب بك، هذا من تلبيسي عليك، أنه تعتقد أن الغاية أن تلعنه حتى تطفأ جمرة الغضب منك أو من غيرك. تذكر أن الذي يطفئ الغضب عنك أن تستعيذ بالله من شره، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين أنت من هذا الحديث؟ متى آخر مرة كنت تغاضب زوجك أو ولدك أو أباك أو جارك فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ متى؟ أو قلت له استعذ بالله من الشيطان وانت قبلها حتى لا يقال أن لك فضل عليه؟ فتذكر هذا الحديث واعمل به. نعم.
قال رحمه الله: قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن سرد رضي الله عنه: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم.
أقول من يقول لي فيكم، أسأل سؤال: كيف النبي يقول لا تغضب؟ ومن المعلوم أن الرجل إذا غضب كما سمعت في هذا الحديث، نعم كما سمعت في هذا الحديث، ينفلت الزمام عنها، يسكر عقله، يصبح في سكرة تشبه نوعا ما الخمر من جهة أنه لا يعقل ما يقول. فكيف يخاطب العبد يقول لا تغضب، نعم، وقال ويخاطب اي نعم، اذا بدأت عرفت بوادر الغضب بدأت تتنفس، انت الف مرة قلتي لي هذه الكلمة يا زوجة بدأت تتنفس، معناها سيتصاعد معك الأمر، ستصل إلى مرحلة الإغلاق، تسكير العقل. قبلها توقف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لو أعطيت نفسك هواها وتصاعد بك الغضب ستصل إلى مرحلة الإغلاق. هذا الإغلاق يجري على لسانك شيء منكر وأنت لا تشعر، فنهاك الشارع عن ذلك. إذن ما حكم من يغضب والنبي قال لا تغضب؟ من حكم من أعطى نفسه حتى غضب؟ هذا نادر من يسمع الحكم. الظاهر أنه عاصي لأمر الرسول. النبي قال لا تغضب نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يأتي صارف. والنبي أنكر على الرجل الذي غضب، قال أعلم لو كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فلا يجوز، فيكره هذا الغضب كراهة التحريم وتنزيه. فلا يجوز العبد بعد ذلك إذا بدأت بوادر الغضب أن يستمر فيه، يمسك زمامه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عما يشعل غضبه. انظر علي لما كان حصل بينه وبين زوجته فاطمة زوج بنت النبي مغاضبة، ترك المجلس هذا الوقت. ليس كل وقت النبي أمره أن يرجع البيت، لأن لا يهجر الإنسان زوجه فيبيت بعيدا عن بيتها. فقط علي خرج ذاك الوقت النبي أرجعه، فلك أن تبتعد حتى تطفأ جمرة الغضب، تبتعد حتى تطفأ جمرة الغضب. المهم تذكر وصية الرسول لا تغضب، فلا تفرح بنفسك إذا غضبت وقلت حين أنا أصبحت شديد وشخصيتي قوية أن أغضب. النبي نهاك، أنت فعلت مخالفة. لكن متى يجوز إظهار الغضب؟ يشرع ويسن إظهار الغضب في مواطن. إظهار الغضب المشروع إذا كان في إنكار منكر وإظهارك الغضب أدى إلى إيش؟ إلى إزالة المنكر بغلبة الظن أو تخفيفه. بعض المنكرات إذا قلت لإنسان فيها، يعني ترى إنسان أمامك ماسك سندويش والعصير في نهار رمضان، والناس خارجون صلاة العصر في نهار رمضان، هو يأكل ويضحك مع صاحبه، فلو ربما قلت له هذا ما يصير يا أخي، انت شاب طيب الله يبارك فيك، ومشيت ظن أن الأمر يعني. لكن لو أظهرت له الغضب عرف أن الأمر كبير. فلكل مقام مقال. هل النبي في الإنكار أظهر الغضب؟ تذكرون موطن مواطن
ما يتفقى في وجه
حبه المال، خرج عليه جادر بالقرآن، فمن الغضب كأنما يتفقى في وجهه حب الرمان. أبي هذا أمرتم أظهر الغضب هنا. لو قال ذيك الساعة كلام لين اللهم صلي عليه، لما عرفوا أن الأمر خطير قد يؤدي للشك والكفر. فهذا يدل على أنه إظهار اللين في موضع الشدة جبن، موضع تستحق بك الشدة فظهرك اللين هذا جبن منك، سوء خلق. الجبن ليس من أخلاق الحميدة. فيجب في موضع الغضب تظهر الغضب. بعض الناس ما يعرف شيء اسمه غضب، دائما هذا خطأ، هذا خطأ. بل أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعليم الغضب. وضع التعليم لإنسان يحضر درس مثلا لا يحاول يتفهم الحديث الذي يتلى في الدرس، رجل تليت أمامه فتوى لا يجاهد نفسه في فهمها وعقلها، ففي مثل هذا الذي لا يحس على التفقه إذا تلي الحديث أمامه أظهر النبي غضبه. هذا فيه أنك إذا جئت تقرأ حديث افصل بين قراءتك الحديث وان تقرأه، فعندك كتب في البيت، أول ما تقرأ الحديث افصل، ليس كأنك تقرأ مجلة أو جريدة أو خبر سياسي. حديث الآن هذا يعني نزل من الله، من احترام أن تحاول تفهم كل كلمة فيه وتسأل عما أشكل وتهضم وتعقل حتى تخرج بفائدة، لأن الله من شكره أنه أقرأك هذا الحديث أن تتفهمه وتعمل به. حديث البخاري حديث زيد بن خالد يدل على ذلك، وهو أن النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم فقال لأن الغنم ضعيفة يمكن الذئب أن يأكلها. كان هكذا الصحابي عند النبي كان ينبغي أن يتفقه في شطر الحديث الأول. سأل النبي أو سئل عن لقطة الغنم، قال له النبي إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. خلاص جاء السؤال الثاني الذي فهم أو علم النبي منه أن الرجل لم يتدبر الشطر الأول من حديثه، ولو تدبر لما سأل هذا السؤال. فالنبي أظهر غضبه حتى تفهم الأمة أن ما تمر على حديث الرسول أو قارئ في الدرس يقرأ عليك بخاري نص الرواية وانت في غفلة ايش بتأفطر اليوم وين بروح، تحاول تفهم القارئ ايش يقرأ كل كلمة وتسجل ما أشكل عليك وتتباحث مع المعلم إلى آخره، تهتم بالحديث. فجاء السؤال الثاني للرجل الذي أثار غضب النبي، وإذا الرجل في هذا يسأل يقول وأسألك يعني يا رسول الله عن لقطة الإبل. هنا غضب النبي، وهذا موضع يجوز للأب أن يغضب يظهر الغضب على ولده وهو يدرسه. معليش أحيانا تظهر الغضب يا ولد واحد زي ذلك واحد زيد واحد، متى؟ إذا فهمت أن الولد شارد ذهنه عشان يصحى، من أجل يصحى لتعليمك، وليس في كل وقت تظهر غضبك وتعقد من التدريس، هذا خطأ أيضا. لكن ندرس الولد درسه بالرفق واللين حتى تفهم أنه شارد ذهن ولا وده يفهم، أو أنه متساهل بالفهم والتفهم. فهنا النبي لما سأله عن لقطة الإبل معناها سأله عن كائن ضخم الجسم يستطيع أن يدفع أذى الذئب عنه برفسه. فإذا الذئب جاء يحاول يأكل شيء من البعير والبعير انتبه له رفسه فقتله كسر جمجمته قتل هذا أو رماه بعيدا، فحينئذ لا داعي للسؤال هذا. فسأل النبي عن لقطة الإبل فقال له النبي وقد غضب النبي قال ما لك ولها، ما حذاءها وسقاءها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يعني عند الإبل قدرة أن تدفع عن نفسها شر الذئب، لأني أنا أخبرتك عن الشات أنها ضعيفة بحيث ما تدفع عنها أذى الذئب، يأتي الذئب يعض رقبتها ويأكلها وانتهى، لكن ما يستطيع في الإبل. فكان ينبغي أن تفهم من مقدمتي لك بذكر أن الشات لك أن تأخذها بعد التعريف أو هي لك ولأخيك، للذئب وكما جاء أن تفهم أن لقطة الإبل تترك لأن الذئب لا يقدر عليها. فلما لم يتفهم الصحابي هذا الشطر أظهر بالنبي الغضب، فهذا من إظهار الغضب المشروع. طيب اقرأ.
قال وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعادة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، قال أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل، وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم.
نعم في إسناده ضعف، ولذلك ضعفه الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب.
كم قول الآن في مسألة الاستعاذة؟
ثلاث.
القول الأول أنها مستحبة ليست متحتمة يأثم تاركها. وقال عطاء بن أبي رباح: تجب في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. هذا قول الثاني: وجوبها في الصلاة وخارجها. وقال ابن سيرين: واحدة مرة إذا تعودت في حياتك تكفيك عن الوجوب. ظاهر الآية العمل بقول العطاء، لأن الله قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. هذا شرط، وجواب الشرط هنا يدل على أنه قبل القراءة في أصح الأقوال كما ذكرنا. بعض العلماء يرى أنك تقرأ القرآن ثم تستعيذ، والصحيح الاستعاذة قبل، حتى تستفيد من هذه الاستعاذة أن يجنبك شغل ذهنك أثناء التلاوة. أكثر الناس يقرأ القرآن وذهنه مشغول، يشغله الشيطان، اذكر كذا واذكر كذا، ولا يفهم ايش يقرأ في رمضان وغير رمضان. لكن إذا استعذت استعاذة بيقين ستستفيد من قراءتك. فاستعذ عندما تقرأ القرآن تستفيد من قراءتك، تتدبر. طيب نعم اقرأ.
واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب
صحيح،
وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه. مسألة: وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر. وقال في الأم: بالتخيير، لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى، هل يستحب التعوذ فيها على قولين، ورجح عدم الاستحباب، والله أعلم.
لا يستحب لا شك الجهر في الصلاة في الاستعاذة، لأنه لم ينقل. إذا كانت البسملة لم تنقل، قال صليت، يقول أبو هريرة، يقول أنس صليت كما في صحيح البخاري وغيره خلف النبي وبكر وعمر، فكانوا لا يجهرون بسم الله، أو يبدأون بالحمد يعني من غير أن يجهروا بسم الله، فالاستعاذة لا يجهر بها في الصلاة، لا يجهر بالاستعاذة في الصلاة لأنه لم ينقل ذلك. نعم أكمل.
فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة، وزاد بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لمطابقة أمر الآية، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور. والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا، والله أعلم.
إذن جاءت ثلاث طرق على الصحيح في الاستعاذة. الأولى مجمع عليها، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أقصد أنها جائزة. الثانية: أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. الثالثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذه ثلاث طرق. في الاستعاذة، ومعناها اللهم إني ألوذ بك وأعتصم بجنابك من الشيطان أن يضرني في قراءتي في تدبري إلى آخره. طيب ننتقل لدراسة كتاب الآداب الشرعية لابن المفلح، اقرأ.